أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. بعد أن اتضحت الوجوه الثلاثة المتقدمة، وأن الوجه الأول المراد من عنده من الصاع من الصبر الصاع بنحو الإشاعة، ومن الثاني الفرد المنتشر المردد، والثالث الكلي في المعين. الآن بعد أن حذف الثاني على مبنى المشهور، ودار الأمر بين حمله على الأول وعلى الثالث، وتقدم في المسألة السابقة أنه يحمل على أي منهما. الآن بعد ما ذكر الشيخ كأنه المناسب إرادة الصاع في الصاع من صبر إرادة الكلي في المعين، يعني الوجه الثالث، الثمرة وين تظهر؟ الثمرة إذا ردنا نحمل على الوجه الأول شيلزم، إذا نحمل على الثالث شيلزم. على كل حال، بناء على كون المبيع كلي في المعين، شراح يترتب من أثار؟ يذكر بعض الآثار. الأول اللي يذكره يقول أمر التعيين بيد البائع بناء على إرادة الوجه الثالث، يعني إذا قلنا الصاع من صبرة يحمل على الكلي في المعين الوجه الثالث، البائع يجي هو ويختار صاع ويسلمه، طبيعي يحمل شنو الأوصاف المطلوبة في المبيع، يعني بحيث ما يدفعه يكون مصداقا لما باعه، مصداق للصاع المبيع. هذا إذا قلنا شنو المراد من الصاع من الصبرة، صاع في من صبرة هو الثالث. خب ليش بيد البائع مو بيد المشتري أو بيد كليهما أمر التعيين؟ يقول لأنه شملك البائع شملك المشتري، والمشتري شملك المشتري، ما ملك إلا كلي طبيعة، الخصوصيات الفردية، الخصوصيات اللي تشخص المبيع وتصير المبيع فرد من الأفراد ومصداق من المصاديق، ما ملك المشتري في ذمة البائع. البائع قال له أبيعك أنا صاع حنطة مثلا أفرض عراقية من الحجم الفلاني، شنو هو المعروف عندهم، هذه أنا أبيع لك إياه. فالمشتري ملك كلي يحمل هذه الأوصاف، أما هذا الفرد ذاك الفرد ما ملكه. يعني شلون فرد واحد يجي يشتري سيارة الموديل الفلاني مثلا تويوتا موديل كذا صفراء اللون مثلا، عفوا بيضاء اللون، اذا اكو بعد مواصفات ومشخصاتها ما تذكرها، هنا ما يقدر المشتري يقول له انا هذه اللي موجوده بالمعرض الطينيه، لا يقدر اذا عنده بالباركينج هم صفر يعني بهذه المواصفات يجيبها ويسلم لها، ما الى حق المشتري يعترض. أما إذا لا كان المبيع شخصي، يعني هذه السيارة بشخصها بعينها كجزء من الجزئيات كانت هي المبيع، هنا ما يقدر البائع يدفع سيارة أخرى. هذا الفرق، الفرق في الكلي والجزئي الشخصي. السهنان المشتري ملك الطبيعة في ذمة البائع، فللبائع حينئذ أن يمزق تلك الطبيعة في أي فرد من الأفراد ويدفعها، ما إلى حق المشتري يعترض. زين، وهذا مو من خصائص مورد البحث كلي في المعين، لا، كل من ملك كليا في الذمة أو في الخارج، الطرف الآخر مو المالك، الطرف الآخر اللي مشغول الذمة ذاك أمر التعيين بيده، كما هو الحال في مسألة الدين. إذا شخص كان مداين شخص آخر 100 دينار، المديون يقدر يطلع من جيب الأيمن، من الجيب الأيسر، من القاصة، يسحب من البنك، من البيت، يقترض من زيد 100 دينار ويدفعها المن إلى الدائن. الدائن ما يقدر يعترض ويقول له والله هذه الفئة من 100 دينار ما أريدها، ادفع لذيك اللي مثلا ماذا الرقم مالتها السريال، شي يقولون هذا حلو لطيف ومتميز ومضروبة أوتي هذه الفئة، ما إلى حق يعترض. ليش؟ لأنه لم يملك في ذمة المديون إلا الطبيعة للـ100 دينار، وهذه في أي فئة يمزقها المديون البائع لازم يقبل، بل إذا أعطى مغشوش إلى حق أن يعترض. فكل من يملك كلي في الذمة هنا أو في الخارج، كلي في الخارج كما مورد بحثنا، كلي في معين هنا الطرف الآخر هو الذي يحق له أن يختار أي فرد لتلك الطبيعة، ولذلك الكلي ويدفع. اقتراح الخصوصية، اقتراح الخصوصية مو بيد المشتري، ما يقدر المشتري يقول أنا شنو هذه الخصوصية ما أريدها، كما في المديون هذه الفئة ما أريدها، هذا المصداق ما أريده، ما الحق. ويجيب شاهد الشيخ من خلال التطبيق الذكرى، بخلاف ما إذا كان المبيع كلي لكن على الوجه الأول، يعني على سبيل الإشاعة. زين، هنا ما يقدر البائع شنو، ما يقدر البائع يختار أي فرد من دون رضا المشتري. ليش؟ لأن قلنا كل حباية حنطة يكون المشتري شريكا فيها مع البائع بنسبة ذلك الصاع من المجموع. يعني إذا كان الصبرة مشتملة على 10 أصوع، فالمشتري في تلك الحبة يكون شريكا بمقدار العشر. وتدري في مسألة الشركة ما إلى حق أحد الشركاء ينفرد في التقسيم ودفع المصداق لما يملكه الشريك الآخر، فإذا هذه من جملة الثمرات. قال: ثم إنه يتفرع على المختار من كون المبيع كليا، لأن قال لكن الإنصاف أن العرف قبل هذه العبارة كم سطر ذكر، فالقول وقبلها بسطر واحد قال: فالقول الثاني لا يخلو من قوة. القول الثاني شنو؟ أرجع إلى صدر المسألة، مسألة لو باع صاعا فهل ينزل على الأول من أو على الثالث؟ الثاني شنو هو؟ الوجه الثالث هو الكلي في المعين. ثم إنه يتفرع على المختار من كون المبيع كليا أمور، أحدها كون التخيير في تعيين المبيع بيد البائع. ليش؟ لأن المفروض أن المشتري لم يملك إلا الكلي، لم يملك إلا الطبيعة، يعني يقول لم يملك الجزئي الشخص، لم يملك الكلي مع التشخصات الفردية اللي هو عبارة عن الموجود الخارجي يعني المصداق. قال إن المشتري لم يملك إلا الطبيعة المعرات عن التشخص الخاص يعني عن الخصوصيات، فلا يستحق على البائع خصوصية، فإذا طالب بخصوصية زائدة على الطبيعة فقد طالب ما ليس حقا له، يعني لم يملك كل ذا خصوصية خاصة. وهذا مو مختص بمورد البحث، جار في كل من ملك كليا في الذمة، سديا كان أو كل في الذمة، دورة بحار اشتراها اللي هو شنو؟ كلي في الذمة، مو دورة بحار من هذه الدورات الموجودة في أنه لو تلف بعض الجملة يعني بعض الصبرة وبقي مصداق الطبيعة وبقي صاع واحد انحصر حق المشتري فيه، لأن كل فرد من أفراد الطبيعة كل صاع من يصلح أن يكون مصداقا لكل المبيع، وإن كان قابلا لتعلق ملكه به، ملك المشتري به بخصوصه، إلا أنه ذاك الفرد ما يصير ملك المشتري إلا أن يعين مالك يعني البايع في موردنا ويقبضه. لذا قال كل فرد قابل لتعلق ملك المشتري به بخصوصه إلا أنه يتوقف ملك المشتري على تعيين مالك المجموع وهو البائع في مثالنا وإقباضه يقبضه، فكل ما تلف قبل إقباضه خرج عن قابلية ملكيته للمشتري، فعلا ما يصلح بعد أن يملك المشتري، معدوم يملك، فتنحصر القابلية وينفي الموجود. وهذا بخلاف المشاع، قلنا لا، فإن ملك المشتري فعلا ثابت، مو قوة كما في الكلي، لا فعلا هو ثابت. ليش؟ لأن قلنا كل حباية هو يملك منها جزءا قشر كما في مثالنا، فإن ملك المشتري فعلا ثابت في كل جزء من المال من دون حاجة إلى اختيار وإقباض، ما يحتاج إلى إقباض، ما يحتاج إلى أن البائع يختار صاع ويسلمه ويقبض للمشتري، بل هو قبل ما يدفع له أصلا ما إلى حق أن يدفع له، أن شركة مراضاتهم قلنا حسب ما اذكرنا في الثمرة الأولى بالتراضي يتمصدق ما يملكه المشتري من الصاع. قال فكل ما يتلف من المال شنو؟ التلف راح يكون شركة بي، لكن بنسبة ما يملكون، ذاك يملك 9 أصوع، هذا يملك صاع، ف9 أعشار التالف يكون من مال البائع وعشر من التالف يكون من المشتري. زين؟ بس ما أدري الألفاظ أخافا اشتبهت بيها، على كل حال واضحة الفكرة. فكل ما يتلف من المال فقد تلف من المشتري جزء بنسبة حصته، ومنها هذه إن شاء الله نرجئها إلى غد بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.